يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حليت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قلق يا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من قرحتين لو أنها بي لملم نسف آيات جوانبه وساخ يلملم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمي الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء فضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لا لم يدر أين يريح بدن ركابه وويلا فكأنما المأوى عليه محايا محرام من مصر موسى نبي الله يا طريد والصبا مطرود من سيف الولي طلع موسى والفضا ظلي يقطع خايف ويجري بخدم أدمع لكن ما طلع ويا حريم مروع ما طلع ويا حريم مروع خايف أذل للسبا مثل الشهيد أرد أسألك أبو علي وردي الجواب وين بتضحي وبتحط لطنا قال بضحي بصبا طعشا يا رشبا منهم الأكبر وعباس العظيم وين شايل بو علي هذا يا الرضي قال هذا اللي دعا قلبي وجيع هذا يتخضب على كفوفي صريع يوم عاشر يذبحون من الوري إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. صدق سيدنا ومولانا صادق آل محمد لذكرهم الصلوات. زال الحديث متصلا حول الجزع على سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وقد تم الوقوف ليلة البارحة عدة وقفات مع مسألة الجزع أوضحنا فيها المقصود من الجزاء، وبينا أقسام الجزع بحسب منظور الشارع المقدس، وأوضحنا الدليل على محبوبية الجزع على سيد الشهداء الحسين عليه السلام. بقيت هنالك عندنا وقفتان مرتبطتان بمسألة الجزع. الوقفة الأولى، ما هو السبيل لتعميم محبوبية الجزع لغير مصيبة سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الأئمة المعصومين عليهم السلام وغيرهم؟ والذي يدعو للوقوف هذه الوقفة ويدعو لطرح هذا التساؤل هو أننا عندما نرجع إلى الأدلة التي دلت على مبغوضية الجزع نجد أن هذه الأدلة لها عموم، وهذا العموم يترتب عليه حكمان: حكم تكليفي وهو مبغوضية الجزع، إما على مستوى الحرمة إما على مستوى الكراهة بحسب اختلاف الموارد كما أشرنا ليلة البارحة، ويترتب حكم وضعي أيضا وهو الكفارة على بعض أنواع الجزع بحسب اختلاف هذه الأنواع. فعندنا هنالك حكم تكليفي مبغوضية الجزع، ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من ضرب فخده عند المصيبة فقد حبط أجره. ضرب الفاخذ، شق الثوب، لطم الوجه، كلها مصاديق للجزاء، والروايات أوضحت أن هذه المصاديق مبغوضة لله سبحانه وتعالى، ويترتب عليها حكم وضعي، يعني مضافا إلى الإثم هنالك حكم وضعي أيضا. فإن جز شعر المرأة، المرأة عندما تجز شعرها في المصيبة، فإن جز الشعر تترتب عليه كفارة إفطار شهر رمضان، كما أن أيضا لطمها وخدشها لوجهها إلى حد الإدماء تترتب عليه كفارة اليمين على نحو الاحتياط الاستحبابي بنظر السيد الخوي على الله مقامه الشريف وجمع من تلامذته. فعندما تخمش وجهها عند المصيبة ويصل ذلك إلى حد الإدماء فعليها أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، وإن لم تتمكن فصيام 3 أيام. في مسألة جز الشعر كفارة شهر رمضان، صيام 2 شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وهكذا بالنسبة إلى شق الرجل لثوبه على ولده أو شق الرجل لثوبه على زوجته عند المصيبة أيضا تترتب عليه كفارة اليمين على نحو الاحتياط الاستحبابي كما أشرنا. إذن الجزع عند المصيبة يترتب عليه حكم تكليفي ويترتب عليه حكم وضعي، ولكن الشريعة المقدسة استثنت من هذا الجزع المبغوض بما له من الحكم التكليفي والوضعي، استثنت الجزع على سيد الشهداء الحسين، فورد في معتبرة معاوية بن وهب: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام. السؤال الذي يطرح نفسه هنا أن غاية ما يستفاد من هذا الدليل هو خروج الجزع على الحسين من المبغوضين، وأما الجزع على النبي، الجزع على الزهراء، الجزع على أمير المؤمنين، الجزع بالنسبة لبقية المعصومين عليهم السلام يبقى تحت عموم الأدلة الناهية عن الجزع. فاللطم لطم الصدر على الزهراء، أو حث التراب في مصيبة الزهراء، كل ذلك يكون من الجزع المنهي عنه، لأن الدليل إنما استثنى الجزع على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الأعلام يجيبون عن هذا الجواب، يجيبون عن هذا التساؤل عفوا بأحد جوابين. جواب الأول، يقولون استثناء مبغوضية الجزع لا تختص بالحسين عليه السلام، بل تشمل سائر المعصومين، اعتمادا على نكتة إلغاء الخصوصية. شنو معنى نكتة إلغاء الخصوصية؟ الرواية هكذا تقول: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على من؟ على الحسين. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يشترك مع بقية المعصومين في العصمة، ويشترك مع بقية الأئمة الطاهرين في الإمامة، لكن الحسين عليه السلام له خصوصيات تميزه من بين بقية المعصومين عليهم السلام، يعني تجعل له ميزة. هذه الميزة بأي نحو؟ الآن لسنا بصدد الحديث عن ذلك. فهل هذه الخصوصية التي هي للحسين عليه السلام قائمة في روايات الجزع، أم أن الخصوصية ليست موجودة، وإنما الحسين ذكر بما هو إمام وذكر بما هو معصوم، ليست له خصوصية؟ يقول الفقهاء: يمكن إلغاء الخصوصية عن الحسين وتعميم الحكم لبقية المعصومين. كيف؟ إلغاء الخصوصية له طرق وأساليب يعتمدها الفقهاء. واحد من هذه الأساليب تتبع الأشباه والنظائر. تتبع الأشباه والنظائر يوصل الفقيه إلى إلغاء الخصوصية. شلون؟ الآن لما تجي إلى مسألة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الجزع عليه، باللطم عليه، بشق الثياب عليه، بغير ذلك، يقوم الفقيه تتبع أشباه ذلك ونظائره بالنسبة للمعصومين عليه السلام، فيجد أن أشباه ذلك ونظائره هل هو موجود عند المعصوم، عند غيره من المعصومين أم لا؟ إذا شاف أكو نظائر أشباه يفهم الفقيه حينئذ من الدليل عدم الخصوصية. لما نجي تتتبع الأشباه والنظائر تعثر على أشباه ونظائر توجب إلغاء الخصوصية. مثلا ورد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما أبن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال: كل الصبر جميل إلا عنك، وكل الجزع قبيح إلا عليك. أمير المؤمنين لما يقف عند النبي صلى الله عليه وآله مؤبنا يقول: وكل الجزع قبيح إلا عليك. هذا نظير الجزع بالنسبة لمن؟ للحسين عليه السلام. اجي إلى مورد آخر ورد في الرواية لما أخرجت جنازة الإمام الحسن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، خرج الإمام العسكري في الجنازة شاقا ثوبه، شق الثوب مصداق من مصاديق الجزع، خرج في الجنازة شاقا ثوبه، فبعث له أبو عون. أبو عون بحسب ما يظهر كان مناوئا للإمام عليه السلام، فبعث له قال: هل رأيت أحدا من آبائك أو الأئمة قد فعل مثل هذا؟ كأنه في مقام الاستنكار، لما أنت قد شققت ثوبك على أبيك؟ الإمام في جوابه له جواب يظهر منه لسان الشدة، إمام كتب له: يا أحمق، ما يدريك ما هذا؟ فإن موسى بن عمران قد شق ثوبه على أبيه، أو قد فعل مثل هذا، بلى قد شق ثوبه، فإن موسى بن عمران قد شق ثوبه. إذن لما نجي إلى النبي صلى الله عليه وآله، الأمير يقول: كل الجزع قبيح إلا عنك. لما نجي إلى الإمام الهادي، إمام العسكري يشق ثوبه ويطبق الجزع في مصيبة أبيه. من هذه الأشباه والنظائر لما يجمعها الفقيه يصل إلى نتيجة، وهي أنه لا خصوصية ماذا؟ للحسين. لما تقول الروايات: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين، يعني على الحسين بما هو إمام، بما هو معصوم، فيشترك معه بقية المعصومين عليهم السلام. هذا جواب. جواب الآخر أن يقال بأن الروايات الشريفة قد عممت محبوبية الجزع بالنسبة لسائر المعصومين عليهم السلام، ولسنا نحتاج إلى تتبع الأشباه والنظائر. نفس الروايات لها لسان صريح في تعميم الحكم لبقية المعصومين عليهم السلام، وهذه أدلة لفظية واضحة وصريحة. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. الصرخة مصداق من مصاديق الجزع كما أشرنا ليلة البارحة. الإمام هنا يقول: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت ماذا؟ لنا. ما قال الصرخة على الحسين عليه السلام. هذا نص. نص أوضح من ما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين بن علي. شوف لاحظ تعبير الرواية: وعلى مثله تشق الجيوب وتلطم الخدود. الإمام ما قال وعلى الحسين تلطم الخدود وتشق الجيوب، قال ماذا؟ وعلى مثله، مثله بقية المعصومين عليهم السلام، وعلى مثله تشق الجيوب وتلطم الخدود. إذن الجزع لا يختص محبوبيته بالحسين عليه السلام. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة أصرح من الروايتين. ما عن مسمع بن عبد الملك، مسمع بن عبد الملك يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقال: يا مسمع أتجزع؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله، حتى يستبين ذلك على وجهي وأمتنع عن الطعام حتى يرى أثر ذلك علي. قال له الإمام الصادق: رحم الله دمعتك، فإنك من أهل الجزع لنا، وإنك سترى حضور آبائي عند الموت. الإمام عليه السلام هنا العنوان الذي أدخل فيه مسمع بن عبد الملك وبشره بحضور آبائه عنده، شنو العنوان؟ ليس هو عنوان الجزع للحسين، وإنما هو عنوان الجزع لمن؟ لنا. وعنوان الجزع لنا يشمل الحسين، يشمل بقية المعصومين، ويشمل أصحاب الحسين، ويشمل أبناء الأئمة. لذلك لما يلطم الصدر على مثل العباس، يشق الجيب على مثل السيدة زينب، بعض المراجع يسأل عن مثلا الضرب بالسلاسل على الظهور في مصيبة أم البنين عليها السلام، يقول: نعم هو مستحب وراجع. لماذا؟ وداخل في عنوان الجزع لنا. الجزع لهم يشمل المعصومين ويشمل من ارتبط بالمعصومين عليهم السلام، كأم البنين والسيدة زينب وأبطال كربلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن محبوبية الجزع ليست مقصورة على سيد الشهداء، بل تعم سائر المعصومين، وتعم من مت لهم بصلة وشاركهم في مصائبهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه وقفة. الوقفة الثانية: ذكرنا ليلة البارحة أن ما دل على محبوبية الجزاء من الأدلة العامة التي يستند إليها الفقهاء لإثبات محبوبية أمور متعددة، ما يحتاجون إلى دليل خاص في كل مورد. لما نجي يقول لبس السواد مستحب، ما يحتاج إلى دليل خاص يدل على ماذا؟ استحباب لبس السواد. يكفيه ما دل على استحباب الجزع، جزع واحد من مصادقه لبس السواد. لما نجي إلى مسألة الضرب بالسلاسل على الظهور، ما يحتاج إلى دليل خاص، هنا يدخله ضمن الجزع ويثبت استحبابه. وهكذا بالنسبة إلى أفعال متعددة. فما دل على محبوبية الجزع دليل عام، دليل عام يعني تتعدد مصاديقه وتتكثر مصاديقه. زين، السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل معنى ذلك أن مصاديق الجزع شرع لكل وارد، بحيث يصح لكل شخص أن يستحدث مصداقا جديدا ويقول هذا من مصاديق الجزع فهو محبوب للشريعة المقدسة، أم أن ذلك ليس بابا مفتوحا على مصراعه؟ من الواضح أن الجزاء كموضوع هو من جملة الموضوعات العرفية. نحن عندنا الأحكام الشرعية المقدسة، أحكام التكليفية، من وجوب، حرمة، استحباب، لها موضوعات تتعلق بها أو عبر عنها بأنها متعلقات. الشارع ما يقول يجب ويسكت، لابد أكو شيء يتعلق به الحكم. تجب الصلاة، يجب الصيام، ما يقول يحرم ويسكت، لابد أكو متعلق للحكم. يحرم الزنا، يحرم شرب الخمر. هناك عندنا موضوعات للأحكام، هذه الموضوعات على ثلاثة أقسام. قسم يعبر عنه بالموضوعات المخترعة، قسم يعبر عنه بالموضوعات المستنبطة، قسم يعبر عنه بالموضوعات الصرفة. الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة ماذا؟ الموضوعات المخترعة يعني التي اخترعها الشارع المقدس، تجب الصلاة، صلاة ما هي؟ اخترعها الشارع وبين كيفيتها، هذا قسم. قسم موضوعات مستنبطة. موضوعات مستنبطة يعني ماذا؟ يعني موضوعات عرفية ولكن الشارع تدخل فيها زيادة، نقيصة، وضع لها ضوابط معينة. الشارع لما يقول يحرم الغناء، الغناء موضوع عرفي لكن هذا الموضوع العرفي تدخل فيه الشارع، جعل له ماذا؟ حدود معينة. لذلك الفقهاء يختلفوا أن الغناء من مقولة الصوت أم أن الغناء من مقولة الكلام. هالنوع من الاختلاف نابع من تدخل الشارع في هذا الموضوع العرفي. وهنالك عندنا موضوعات يعبر عنها موضوعات صرفة أو يعبر عنها موضوعات عرفية، وهي الموضوعات التي لم يتدخل الشارع فيها وإنما أرجأ أمرها إلى ماذا؟ إلى فهم العرف. العرف يحددها. لما يقول صلة الرحم واجبة، قطيعة الرحم حرام، صلة الرحم كيف تتحقق؟ قطيعة الرحم كيف تتحقق؟ هذا موضوع عرفي يرجع في العرف إلى تحديده. إذا فهمنا ذلك، إن نقول الروايات التي حثت على الجزع وقالت كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين، الجزع ليس موضوعا مخترعا وليس موضوعا ماذا؟ مستنبطا، وإنما هو موضوع عرفي. لذلك لا يمكن إدراج أي مصداق فيه، بل لا بد أن يكون المصداق ماذا؟ عرفيا. يعني العرف يرى أن هذا المصداق من مصاديق الجزع، وأما لو أنكر العرف مصداقية المصداق لا يدخل ضمن عنوان الجزع. لذلك لما نجي مثلا إلى مسألة المشي على الجامر، المشي على الجامر أنا هنا لست بصدد الحديث عن حكمه مستحب غير مستحب جائز، أنا لست بصدد الحديث عن ذلك، وإنما هل المشي على الجامر من مصاديق الجزع أم لا؟ فقهاء يتوقفون في ذلك، يقولون المشي على الجامر ليس من مصاديق الجزع. لماذا؟ لأن العرف لا يراه مصداقا عرفيا للجزع. يعني أنت لما ترجع إلى العرف تسألهم عن مصاديق الجزع، إنسان لما يجزع عند المصيبة ماذا يصنع؟ يقول لك يشق ثوبه مثلا، يصرخ صراخا شديدا جدا، يضرب على جسده على فخذه، قد يحث التراب على رأسه، يلطم على رأسه، يأخذ شيئا يضربه به بدنه، هذه كلها ماذا؟ مصاديق مألوفة عند العرف للجزع، لذلك يدرجها الفقهاء ضمن ماذا؟ ضمن الجزع. لكن لما نيجوا إلى مسألة المشي على الجامر يقول لك هذا مو مصداق عرف للجزع، ما مألوف عند العرف أن يعبرون عن جزعهم بماذا؟ بالمشي على الجامر. لما واحد يفقد والده والدته ولده زوجته ما متعارف عند العرف أن يمشي على جمر تعبيرا عن المصيبة، لذلك هذا مصداق غير عرفي، وما دام مصداق غير عرفي لا يمكن إدراجه، سأنه يجي بعض الفقهاء يثبت استحبابه بعناوين أخرى. الآن نحن لسنا بصدد الحديث عن ذلك، كل كلامنا أنه يمكن إدراجه ضمن الجزع أو لا. فقهاء يقولون لا، لأنه ليس مصداقا عرفيا للجزع. معنى ذلك أن استحداث المصاديق ليس شرعة لكل وارد، بل لا بد أن يكون المصداق مصداقا عرفيا يألفه العرف ويأنس به العرف. إذن كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن الذي عرف الحسين وسمع بمصيبة الحسين ولم يجزع على سيد الشهداء الحسين؟ من اللي عرف مصيبة الحسين ولم يجزع على مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، لا تطفأ أبدا، حرارة مشتعلة في داخل وجدان كل مؤمن، تحرك أحاسيسه ومشاعره تجاه سيد الشهداء الحسين. من اللي يقدر يسمع أن إمامه الحسين وهو أحد من يعتقد بإمامتهم يخرج من مدينة جده خائفا ويقبل إلى أرض مكة ولا يجد ملجأ حتى في بيت الله؟ من اللي يقدر يتصور حال الحسين وهو من غير مأوى ولا ملجأ ولا تتحرك أحاسيسه ومشاعره تجاه مظلومية أبي عبد الله؟ سيدي أبا عبد الله، حل من إحرامك، فإن القوم قد عزموا على قتلك، وإراقة دمك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. ويصمم سيد الشهداء على الخروج من أرض مكة، حينها يطوف حول البيت الحرام ويلبي لخالقه: لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أطرق، لبيك تذبح عزوتي واضلنا ما أفرق، لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما أمرق، لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون، لبيك أنا حسين الصبط ما راقب وشاء، لبيك راسي يرفعونه وبرمح عدوان، لبيك توقف حايرة بالشام نسوة، ولبيك وعلي لي بأغلالة يسحبون. اسمع اسمع: لبيك يا ربي تقبل من سكي ولا أعمى، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الآه. بعدي لك البيت: لبيك حتى الشمر يصعد صدري بلي وحسينا، لبيك يا ربي تقبل من سكي ولا أعمى، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة بعد بعد: لبيك حتى الشمر يصعد صدري بلي، لبيك نحري النحر صدري يدوسون. وجهز الحسين الضعين للخروج من أرض مكة، لكن أكو امرأة لما أمر الحسين بإخراجها أبت الخروج وقالت: حتى يأتي ابن والي. وأقبل الحسين إليها: أخي زينة قومي نذهب إلى أرض كربلاء، تنتظرني الشهادة وينتظرك السبي والضار. قالت: أخي، قالت: أخي وابن والدي، إن نسيت فإني لم أنسى. طبعا هذا ليس تعبير مولاتنا، وإنما هو تعبير الخطباء والذاكرين. تقل مولاي ترى أكو وصية، هذه الوصية ما غابت عن ذهني، شنو الوصية أخي؟ قالت: يا ابن والدي، أنسيت عندما وضع والدي يدي بيد أخي العباس ونادى: بني هذه وديعتي عندك فاحفظها، الله الله بزينب، هذا هو المسؤول عني، أين هو المسؤول عني؟ نادى الحسين أين هو العباس؟ أقبل العباس أمسك بيد زينب أخي لا تخافي ولا ترتاعي، أنا حاميك أنا كافلك. وتحرك الضعينة الحسين، والعباس شاهر سيف أمام الضعينة، ولكن في يوم آخر تحرك الضعينة زينب فلم تجد إلا الصايات يتلوى على رأسها يا وعلى يديها يا يا هذه نساءك من يكون إذا سرت للشام سائقها وما صوت واحد أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسيف عجبا لها بالأمس أن تتصورها بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.